إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن مباحث الإيمان التلازم بين الظاهر والباطن. وظاهر العبد عند أهل السنة والجماعة هو الوجه الآخر لقلبه وباطنه، وهو انعكاس مباشر له لا يتخلف عنه ولا يغايره. وإذا كان الباطن صالحا كان الظاهر كذلك، وإذا كان الباطن فاسدا كان الظاهر كذلك فاسدا بحسبه، لأن الإيمان أصله في القلب، وهو قول القلب من المعرفة والعلم والتصديق، وعمل القلب من الإذعان والانقياد والاستسلام. ولكن من لوازم هذا الإيمان إذا تحقق في القلب تحقيقها في الظاهر، فالظاهر لا يتخلف عن الباطن ولا يضاده، لأنه ترجمان الباطن ومرتبط به ارتباطا وثيقا. فالظاهر والباطن متلازمان، لا يكون الظاهر مستقيما إلا باستقامة الباطن، وكذلك بالعكس. والإيمان المطلوب شرعا هو الإيمان الظاهر والباطن، وتلازم عمل القلب بعمل الجوارح، لأنه لا يصح إيمان العبد بواحدة دون الأخرى. فمن زعم وجود العمل في قلبه دون جوارحه لا يثبت له اسم الإيمان، لأن الأعمال والأقوال الظاهرة من لوازم الإيمان التي لا تنفك عنه. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث في الصحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح هذا الحديث: فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح، والقلب المؤمن صالح، فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا، حتى إن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يأمن إليه، ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه كما قال عثمان رضي الله عنه. وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط، فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان، وذلك أن الجسد تابع للقلب، فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث أيضا: إن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه، فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقى الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له مبعوثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة، ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم. فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب، ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهية معصيته. وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته، فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالى فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب. ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك ظاهرا وباطنا، ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح الجوارح. فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده الله، لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأصل الإيمان في القلب هو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي التصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض منه، لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإن خبث الملك خبثت جنوده. وقال رحمه الله تعالى أيضا: وهنا أصول تنازع الناس فيها، منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح، وإنما يظهر نقيضه من غير خوف، فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح. فمن قال إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئا من واجباته بلا خوف، فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن، وإنما هو كافر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهنا أصول تنازع الناس فيها، منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح، وإنما يظهر نقيضه من غير خوف، فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح. فمن قال إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئا من واجباته بلا خوف، فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن، وإنما هو كافر. وقال أيضا رحمه الله: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر. فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا رحمه الله: إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة، بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا، إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه، وعلة تامة بلا معلولها، وهذا ممتنع. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهاهنا أصل آخر، هو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول الإيمان بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم، فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان، فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. قال رحمه الله: وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، لا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده، الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم، فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياد عدم التصديق المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. الإيمان هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، بل هو معرفة الحق المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان، فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. وقال الشاطبي رحمه الله: ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلا على ما في الباطن، فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك، أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا، وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات، بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جدا، والأدلة على صحته كثيرة جدا، وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع وعصيان العاصي وعدالة العدل وجرحة المجرح، وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من الأمور، بل هو كلية التشريع وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة. فهذا أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، وهو التلازم بين الظاهر والباطن. وقد دل على هذا التلازم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والأثر، منها قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فالإيمان في الباطن يستلزم عداوة الكافرين وترك موالاتهم في الظاهر. وكذلك قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها، كما في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله، بل نفس الإيمان ينافي مودتهم، فإذا حصلت المواده دل ذلك على خلل الإيمان. وكذلك قوله جل وعلا: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من الأعمال الظاهرة والباطنة، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا قال قائل: هذا يدل على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور، لا يدل على أنها من الإيمان، قيل: هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة، فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل، وهو المطلوب، وذلك تصديق. وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة، لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور. فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فهذا التلازم أمر ضروري، ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون، كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل، حتى تنازعوا هل يعاقب على الإرادة بلا عمل؟ قال: قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع وبينا أن الهمة التي لم يقترن بها فعل ما يقدر عليه الهام ليست إرادة جازمة، وأن الإرادة الجازمة لا بد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد، والعفو وقع عمن هم بسيئة ولم يفعلها، لا عمن أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن حصول مراده، كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما، فإن هذا يعاقب لأنه أراد وفعل المقدور من المراد. ومن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها. وقال أيضا رحمه الله: وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنها لوازم ما في القلب، لأنه متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق بما أخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة، لأنه متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة، فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسان. فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه البتة، فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها أثر في الظاهر. فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها أثر في الظاهر. ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، كقوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية ونحوها. فالظاهر والباطن متلازمان، لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. متفق عليه. وقال عمر لمن رآه يعبث في صلاته: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. والمعروف أن هذا الكلام إنما هو من كلام سعيد بن المسيب رحمه الله، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، وقال العراقي: فيه رجل لم يسمى، وضعفه الألباني في الإرواء، ويروى مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو موضوع كما قال الألباني. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح. وفي الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. وقد مر رواه أحمد من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فكأنه انقلب على شيخ الإسلام رحمه الله. والحديث ضعفه العراقي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولهذا كان الظاهر لازما للباطن من وجه، وملزوما له من وجه، وهو دليل عليه من جهة كونه ملزوما لا من جهة كونه لازما. فإن الدليل ملزوم المدلول، يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، ولا يلزم من وجود الشيء وجود ما يدل عليه. والدليل يضطرد ولا ينعكس، بخلاف الحد فإنه يضطرد وينعكس. ومن الأدلة على هذه المسألة الكبيرة من مسائل الإيمان ومباحثه قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة لزم أن يوجد المراد، وتخلف المراد هنا وهو إعداد العدة للسفر يدل على انتفاء إرادة الخروج. إذا وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة لزم أن يوجد المراد، وتخلف المراد هنا وهو إعداد العدة للسفر يدل على انتفاء إرادة الخروج. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لو أرادوا الجهاد لتأهبوا أهبة السفر، فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف. ومن الأدلة قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلما اختلفت نياتهم الباطنة تباينت أعمالهم الظاهرة. قال ابن كثير رحمه الله: منكم من يريد الدنيا وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة. وقال البغوي رحمه الله: منكم من يريد الدنيا، يعني الذين تركوا المركز وأقبلوا على النهب، ومنكم من يريد الآخرة، يعني الذين ثبتوا مع عبد الله بن جبير حتى قتلوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما شعرت أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية. ومن الأدلة على التلازم بين الظاهر والباطن قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمتى قامت المحبة بالقلب مع التصديق لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، كما سبق تقريره من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه صلى الله عليه وسلم، فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه هو كاذب مفتر، إذ لو كان محبا له لأطاعه. ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة، ومنه قول الشاعر: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقول ابن أبي ربيعة المخزومي: ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشان لم أشربي. وقال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله ويحب فيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه. فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليها وشاهدا لمن ادعاها، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله وشرطا لمحبة الله له، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله وشرطا لمحبة الله له. ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسول، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله له. فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حب الله ورسوله وطاعة أمره. فتأمل قوله: فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، وقارن هذا بما يتخيله دعاة الإرجاء من وجود التصديق والانقياد والخوف والرجاء والمحبة في قلب من يعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يؤدي لله طاعة، مع قدرته وتمكنه من ذلك ثم يقولون نحن مع أهل السنة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن، ولجهل المرجئة بهذا التلازم صاروا يفرضون مسائل يمتنع وقوعها، كقولهم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وفي قلبه التصديق والانقياد والمحبة، لكنه لا يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح مع العلم والتمكن والقدرة. ثم اجترأوا فقالوا هذا مسلم عند جمهور أهل السنة، وزاد بعضهم ولا يكفره إلا الخوارج، فيبقى المؤمنون العارفون ينكرون ذلك غاية الإنكار. ومن الأدلة الصريحة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن ما رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذكر الحديث فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. وقال رحمه الله فالظاهر والباطن متلازمان، لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقال عمر لمن رآه يعبث في صلاته لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقد مر أن ذلك إنما هو عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. وفي الحديث لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلب. وقد مر أنه حديث حسن حسنه الألباني. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الشعب. وقول أبي هريرة يقول شيخ الإسلام وقول أبي هريرة تقريب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا، فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم اختيار قد يعصون به ملكهم والعكس، فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاح بخلاف القلب، فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. ولا يعني ذلك أن التلازم بين الظاهر والباطن لا يتحقق إلا إذا كان الإيمان كاملا في القلب أي زائدا على الأصل، فحينئذ ينتج الأعمال. قال شيخ الإسلام وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، كما قال أئمة الحديث قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد. ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح. وقال رحمه الله تعالى: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح، والقلب المؤمن صالح. فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا، حتى إن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلا بد أن يتكلم مع نفسه، وفي السر مع من يأمن إليه، ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه كما قال عثمان رضي الله عنه. وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط، فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان، وذلك أن الجسد تابع للقلب، فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه. وقال ابن مفلح رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فأخبر أن صلاح القلب مستلزم لصلاح سائر الجسد، وفساده مستلزم لفساد سائر الجسد. فإذا رؤي ظاهر الجسد فاسدا غير صالح علم أن القلب ليس بصالح بل فاسد، ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن، كما يمتنع صلاح الظاهر مع فساد الباطن، إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازما لصلاح الباطن وفساده. قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن هنا يتبين لنا أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق. ومن هنا يتبين لنا، هذا كلام الشيخ حافظ الحكمي، ومن هنا يتبين لنا أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، مع أن ظاهر اللغة ليس فيه كما استظهر ذلك واستقرأ شيخ الإسلام رحمه الله، ظاهر اللغة ليس فيه أن الإيمان مجرد التصديق، بل هو التصديق المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. ومن هنا يتبين لنا أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق. وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ورواه ابن بطة في الإبانة وسنده صحيح: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقد استشهد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا الأثر. فجملة القول أن التلازم بين الظاهر والباطن فرقان بين أهل السنة والمرجئة في باب الإيمان، وأن من عرف هذا التلازم زالت عنه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها. فهذه المسألة من المسائل الكبيرة مما يتعلق بالإيمان، وهي مسألة التلازم بين الظاهر والباطن، وتقريرها كما مر مؤسس على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أثر عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان من الأئمة رحمهم الله تعالى. فعلى الإنسان أن يجتهد في فهم هذه المسألة فهما صحيحا، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، وأن يجتهد في العمل الصالح، وليأخذ هذه القاعدة علما على ما في ضميره بالنظر إلى ما يأتي من أعماله الصالحة أو من أعماله الفاسدة، ليستدل بما يأتي به من الأعمال الصالحة أو الأعمال الطالحة على صلاح باطنه أو خرابه. فالإنسان يستطيع إذا كانت جوارحه آتية من حيث الظاهر بما فرض الله تعالى وسن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يستدل المرء بذلك على صلاح باطنه، ويستدل على فساد باطنه بتخلف الجوارح عن الإتيان بما أوجب الله تبارك وتعالى وسن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدعونا إلى العمل، وألا نركن إلى الدعة والراحة، بل نجتهد في صلاح بواطننا، وذلك يستلزم صلاح ظواهرنا. فإذا صلحت ظواهرنا فقد دل ذلك على صلاح بواطننا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأهل السنة والجماعة يحذرون من الذنوب والمعاصي، وهي تدل على خراب الباطن كما مر. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تصحب الفجار لتعلم من فجورهم، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله وتخشى عند القبور وذل عند الطاعة واستعصم عند المعصية، واستشر الذين يخشون الله. لا تصحب الفجار لتعلم من فجوره، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله وتخشى عند القبور وذل عند الطاعة واستعصم عند المعصية، واستشر الذين يخشون الله عز وجل. وقال رضي الله عنه: يا أهل مكة، اتقوا الله في حرمكم هذا، أتدرون من كان ساكن حرمكم هذا من قبلكم؟ كان فيه بنو فلان فأحلوا حرمته فهلكوا، وبنو فلان فأحلوا حرمته فهلكوا، حتى عد ما شاء الله. ثم قال: والله لأن أعمل 10 خطايا بغيره، أي بغير الحرم، أحب إلي من أن أعمل واحدة بمكة. وقال رضي الله عنه لفضيل بن زيد الرقاشي: لا يلهينك الناس عن ذات نفسك، فإن الأمر يخلص إليك دونهم، ولا تقطع النهار بكيت وكيت، فإنه محفوظ عليك ما قلت، ولم تر شيئا أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم. لا يلهينك الناس عن ذات نفسك، فإن الأمر يخلص إليك دونهم، ولا تقطع النهار بكيت وكيت، فإنه محفوظ عليك ما قلت، ولم تر شيئا أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم. وقالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أقلوا الذنوب فإنكم لن تلقوا الله بشيء أفضل من قلة الذنوب. وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لسالم بن أبي الجعد: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري ما هذا؟ قال: قلت لا. قال: العبد يخلو بمعاصي الله عز وجل فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وكتب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى سلمة بن مخلد: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، وإذا أحبه الله حببه إلى خلقه، وإذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه بغضه إلى خلقه. وسأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرأيت رجلا كثير الذنوب كثير العمل، أو رجل قليل الذنوب قليل العمل؟ قال: ما أعدل بالسلامة شيئا. وقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إن الرجل لا يعمل الحسنة فيتكل عليها ويعمل المحقرات حتى يأتي الله وقد حضر به، وإن الرجل لا يعمل السيئة فيفرق منها حتى يأتي الله آمنا. وقال عروة بن عامر المكي رحمه الله: تعرض عليه ذنوبه يوم القيامة فيمر بالذنب من ذنوبه يقول: أما إني كنت منك مشفقا، فيغفر له. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن ليذنب الذنب فما يزال كئيبا حتى يدخل الجنة. وقال طلق بن حبيب العنزي رحمه الله تعالى: التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. وقال رحمه الله: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم تبلتك خطيئتك. إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئتك. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: قيل لوهيب: يجد طعم العبادة من يعصي؟ قال: ولا من يهم بالمعصية. يجد طعم العبادة من يعصي؟ قال: ولا من يهم بالمعصية. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راض. من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. فعلينا أن نجتهد في الخلوص من السيئات والذنوب والآثام، ولا يخلص من ذلك أحد، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولكن بالتوبة والاستغفار والأوبة والرجوع إلى العزيز الغفار، فيمحو الله تبارك وتعالى الذنوب والآثام، بل يبدلها الله بكرمه وجوده ومنه وفضله حسنات، وهو الجواد الكريم والبر الرحيم. ومهما وقع من شيء، فإذا رجع الإنسان إلى ربه تلقاه الله تبارك وتعالى من قريب، وتاب عليه وغفر له. ونتخذ هذا الذي يقع في ظاهرنا ومن جوارحنا ومن أقوالنا دلالة تدل على بواطننا، فيستطيع الإنسان أن يحكم على خراب باطنه بفساد ظاهره، وعلى عمار وعمران باطنه بصلاح ظاهره، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه القاعدة الجليلة من قواعد الإيمان ومباحثه، مما يقي الله تبارك وتعالى بها من الوقوع في الإرجاء وشبهته، والإرجاء من أخبث البدع ومن أكثر البدع ضرراً بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمنذ أخرج العمل من الإيمان، وقيل إن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، وأن إيمان أفجر الفاجرين كإيمان أتقى المتقين، والناس يرتئون على المعاصي والآثام والذنوب ولا يبالون، لأن ذلك ليس من الإيمان كما يقول المرجئة، وليس ذلك كذلك كما مر. وهذا الإرجاء مما دمر على الأمة كثيراً من طاقاتها، فبددت طاقاتها في معاصي الله رب العالمين، وفي مقارفة الذنوب، والبعد عن العمل الصالح الذي صار بعيداً في زعم المرجئة وقولهم عن حقيقة الإيمان، مع أن الإيمان لا ينتظم إلا من القول والعمل، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فهو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فالإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور الثلاثة، ولا يكون إيمان إلا باجتماعها. وإذا صلح القلب كما مر، فلا بد أن يظهر ذلك على الجوارح ضرورة، ويستحيل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من الآئمة المحققين تأسيساً على آيات الكتاب المجيد وأقوال النبي الرشيد صلى الله عليه وسلم، يستحيل ألا يوجد عمل ظاهر قط مع كون شيء من الإيمان في القلب، فإن ذلك مع وجود الإرادة الجازمة والقدرة الفاعلة لا يمكن بحال من الأحوال أن يتخلف العمل حينئذ، إلا إذا كان الباطن خراباً من الإيمان خالياً منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بحقيقة ديننا، وأن يهدينا رشدنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً، وأن يهدي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح والدعوة إلى دين الله جل وعلا على بصيرة على منهاج النبوة ومنهج السلف. والله تبارك وتعالى هو الجواد الكريم والبر الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.